بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج. أيها الإخوة المستمعون، يسرنا أن نكون في هذه الحلقة مع صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. والرسالة الأولى في حلقة هذه الليلة مقدمة من السائل حاء صاد الأحمدي من المدينة المنورة الحرة الغربية، يقول في رسالته التي تشتمل على عدة أسئلة: لقد صلى بنا يوما من الأيام إمام المسجد صلاة العصر 5 ركعات فنبهناه ولكنه لم يرجع، فهل يجوز لنا متابعته أم الجلوس ثم السلام معه؟ وهل على من تابعه عالما بأنه صلى 5 إعادة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع الله عز وجل للمسلمين إذا سهى إمامهم أن ينبهوا، وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أوقات وعلى أنواع من السهو، فنبهه المسلمون ورجع إلى تنبيههم عليه الصلاة والسلام، وبين أحكام السهو في عدة أحاديث، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم سهى ذات يوم فقام إلى 5 في صلاة الظهر أو العصر فلم ينبه، فلما سلم من 5 توشح الناس فيما بينهم فسألهم، فقالوا: أحدث الصلاة شيء يا رسول الله؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، إن صليت 5 فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدي السهو عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم،
ثم سلم، ثم قال: لو حدث الصلاة شيء لأنبأتكم به، ولكني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يصيبه النسيان والسهو كما يصيب غيره من البشر، وأن الواجب على المؤمن التنبيه. فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يقع لهم السهو، ولكنه لا يقرون على ذلك، فإما أن يأتي الوحي من السماء بتنبيههم على ما قد وقع من الخطأ، وإما أن ينبههم الناس على ذلك فيعلم السهو وتفعل أحكامه. وفي هذه القصة أنه نبهه المسلمون بعدما صلى 5 فسجد للسهو سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لهم أعيدوا صلاتكم أو يقول لهم أخطأتم فيما فعلتم، لأنهم ظنوا أن الصلاة هجرت وأن أزيد فيها، فلهذا قاموا وصلوا معه 5 ظانين أن الصلاة أزيد فيها. فلما نبههم عليه الصلاة والسلام على أنه لم يحدث شيء تبين أنه ساري عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأخبرهم أن عليهم التنبيه ينبهوا إذا سهى إمامهم. فالواجب على المأمومين أسهل ما ينبهوا ويقول: سبحان الله سبحان الله، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من نابه شيء بصلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء.
نعم.
فالرجل يقول: سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه الإمام، والمرأة تصفق بيديها في يدها العيد حتى ينتبه الإمام. وإذا قام إلى 5 ولم يرجع بالتنبيه فإن المأمومين لا يقومون معه، يجلسون فإذا سلم سلموا معه لأنهم غير معذورين. أما هو قد يكون معذورا قد يعتقد أنه مصيب فلهذا لم يرجع، وإذا اعتقد أنه مصيب لا يرجع يستمر ويكمل. لكن المأموم إن كان يعتقد أنه مصيب جلس وانتظر حتى يسلم مع الإمام، وإن كان ليس عنده علم فإنه يقوم مع الإمام ويتابع الإمام، هذا هو الأصل. ومن قام مع الإمام متابعه من أجل سهوه أو لجهله بالحكم الشرعي ما يعلم الحكم الشرعي فصلاته صحيحة ولو زاد، لأنه إما جاهل وإما ساهي فلا شيء عليه. وأما العالم بالحكم الشرعي والعالم بالسهو فإنه لا يتابع الإمام بل يجلس وينتظر حتى يسلم مع إمام، هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة. بعض الناس ما يعرف الأحكام يقوم ولو درى أنه ساهي يحسب أنه يلزمه فيقوم ويتابع الإمام، فهذا ما دام قام جهلا منه فإن صلاته صحيحة وليس عليه شيء. ولكن في المرة الأخرى إذا وقع هذا لا يقوم، متى عرف الحكم الشرعي لا يقوم، يجلس وينتظر يقرأ التحيات ويكملها ويدعو ربه يشتغل بالدعاء حتى يسلم إمامه فيسلم معه.
نعم.
ومثل هذا لو سلم عن نقص فإنه ينبه أيضا، مثل في الرباعية سلم من ثلاث الظهر والعصر والعشاء سلم من ثلاث فإنه ينبه فجلس ينبه، فإن أجاب وقام الحمد لله وإلا فلن يعلم أنه ناقص يقوم ينوي الانفراد يقوم يكمل صلاته لنفسه. وأما الإمام فالواجب عليه أنه ينتبه إذا نبهه يجيبهم ويقوم، فجلس في الثالثة في أربع جلس في الثالثة ونبهه يقوم. لكن لو اعتقد أنه مصيب وأنه مخطئ لهم فإنه لا يقوم بل يكمل صلاته ويسلم، والذين معه يسلموا معه إذا كان ما عندهم أمر عندهم ضرب سلموا معه. أما من عنده ضرب وأنه يعلم أن الإمام ناقص فإنه يقوم يكمل صلاة الأربع، ويكون هذا معذور وهذا معذور، الإمام معذور في اعتقاد الصلاة بنفسه، والمأموم الذي يعلم أنه ناقص معذور حيث قام وكمل صلاته والحمد لله، مثل زيادة السواء. نعم.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الأخ حاء صاد الأحمدي من المدينة له سؤال في هذه الرسالة آخر، يقول فيه: ما حكم استعمال الشمة؟ هذا هو سؤاله، يسأل عن استعمال الشمة. نعم.
جميع مشتقات الدخان كلها محرمة، والدخان أضراره عظيمة، وقد ألف في جمع من العلماء والأطباء وبينوا أضرارهم كثيرة، وهو من أسباب أمراض كثيرة من السرطان وغيره، وهو من أسباب موت السكتة، ومضاره كثيرة، حتى قال بعض الأطباء أنها تربو على مضار الخمر.
لا حول.
الواجب تركه من جميع مشتقاته، فالشمة والشيشة و غير ذلك ما يستعمله المدخنون كله ممنوع، فبيعه حرام وشراؤه حرام واستعماله حرام شمة وغيره.
نعم.
الواجب على المسلم أن يحذره ويحذره وغيره. نعم.
جزاكم الله خير. يقول الأخ أيضا في آخر رسالته: بعض الناس يقومون بكتابة آيات قرآنية أو بسم الله الرحمن الرحيم على بطاقات الدعوة للزواج أو لغيرها من الأعمال، وقد ترمى في النفايات أو تهان أو يداس عليها أو يلعب بها الأطفال، وهناك من أيضا يهين الأوراق التي فيها البسملة أو فيها آيات أخرى، فنريد التوجيه في مثل هذا.
الكاتب عليه أن يفعل المشروع، كتب رسالة أو دعوة إلى وليمة أو غير ذلك يفعل المشروع التسمية، وإذا ذكر آية من القرآن لها مناسبة فلا بأس، وعلى من كتب إليه أن يحترم ذلك وألا يطرحها في محل القمامة ولا في محل يستهان بها فإذا استهان بها هو الآثم، وأما الكاتب ما يأثم. وكان الذي يكتب في الرسائل عليه الصلاة والسلام، وربما كتب بعض الآيات، فالذي يكتب يستعمل ما هو مشروع من التسمية وذكر بعض الآيات عند الحاجة والأحاديث، والذي يهين هذا الكتاب أو هذه الرسالة هو الآثم، فعليه أن يحفظها أو يحرقها أو يدفنها. أما أن يوقعها في الزبالات أو يهينها الصبيان أو ما أشبه ذلك، أو يتخذها لحفظ بعض الحاجات أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز. وهكذا يفعل بعض الناس من جهة الجرائد والصحف، يتخذها سفرة للطعام أو ملفا لحاجاته الذي ذهب إلى البيت، كل هذا لا يجوز، هذا إهانة لها، فيها قد يكون فيها آيات ويكون فيها حيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز هذا العمل. فهذه الصحف التي يحصل عليها إما أن يحفظها عنده في مكتبته أو في أي مكان، أو يحرقها أو يدفنها في محل طيب. وهكذا المصحف إذا تقطع ولم يبقى صالحا للاستعمال فإنه يدفن في أرض طيبة، أو يحرك كما حرق يا عثمان الصحف التي المصاحف التي استغني عنها. وكثير من الناس ليس عنده عناية بهذا الأمر، فينبغي التنبه لهذا. الصحف والرسائل التي ليس لها حاجة إما أن تدفن في أرض طيبة وإما أن تحرق. وأما أن تتخذ ملاف الحاجات أو سفر للطعام أو تلقى في النفايات، كل هذا منكر لا يجوز، والله مستعان.
جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل عين عين سين من العراق يعقوبة، وقد عرضنا في حلقة ماضية واحدا من أسئلته، ونكمل الآن عرض بقية الأسئلة على سماحة الشيخ. فيقول في سؤاله: ادعى بعض الناس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأنه عليه الصلاة والسلام قال له إنه خجلان في قبره لأن الحرب لم تتوقف بين إيران والعراق، وقال آخر إنه رآه عليه الصلاة والسلام وقال له سوف تستمر الحرب 36 شهرا، وها قد مضى على الحرب الآن 4 سنوات، فما حكم الشرع في مثل هذه الرؤى التي فيها ما يخالف الواقع؟
كثير من الناس يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إما كاذب وإما أنه لم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وظن أنه الرسول وليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل.
وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. فمن رآه في صورته عليه الصلاة والسلام فقد رآه، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق. لكن هذه المرائي تعرض على ما علم من الشرع، فإن وافقت ما علم من الشرع فهي حق، وإلا فهي تلبيس على صاحبها، ملبس على صاحبها، ليس لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما خيل له وظن أنه الرسول وليس هو الرسول. فقد يراه بعض الناس في صورة شاب أمرد، قد يراه بعض الناس في صورة شيبة قد بيض شعره، قد يراه بعض الناس في صورة إنسان قصير، قد يراه بعض الناس في صورة إنسان طويل، قد يراه الناس بعض الناس في صورة إنسان أسود اللون، قد يراه بعض الناس في صور أخرى، وهذا ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ربعة من الرجال، أبيض اللون، مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام، من أجمل الرجال عليه الصلاة والسلام، شعره أسود ليس فيه إلا بياض قليل، شعرات قليلة من الشيب، وليس عليه مثل لباسنا وترة وأشبه، لا، كان يلبس العمامة عليه الصلاة والسلام، يلبس القميص والإزار والرداء عليه الصلاة والسلام. فلا بد في الرأي أن يكون رأى على صورته المعروفة، وإلا فهو ما رأى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ما قال يتمثل بي، قال في صورتي. فدل ذلك على أن إذا رآه الإنسان في غير صورته فليس هو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا رأى رؤيا لا بد أن تعرض على ما جاء به الشرع، إن كانت تتعلق بالأحكام والعبادات فرض على الشرع، فإن خالفت الشرع فليست من النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بالحروب أو يتعلق بأمور الناس، إذا رأى أن الرسول قال كذا أو قال كذا أو شيء لا يتعلق بالحروب، لا يتعلق بالعبادات والأحكام، فهذا قد يكون رآه قد لا يكون رآه، قد يكون رآه ولكن هذه الرؤية لها معنى لم يفهمه الرأي أو لم يفهمه المعبر، فعل الرؤية يختلف. والناس فيه على أقسام، منهم يعلم التأويل ومنهم لا يعلم التأويل، منهم يخطئ كثيرا في التأويل، فلا ينبغي للعاقل أن يجزم بالتأويل إلا على بصيرة بعد عرضها على أهل العلم والبصيرة الذين قد عرفوا التأويل للرؤية وعبروها، كانوا معروفين بهذا مشهودا لهم بهذا الشيء، وإلا فليمسك ولا يعجل في الأمور ولا يؤولها بغير ما يؤولها بها العلماء العارفون بهذا الشيء. فالحاصل أن هذا محل نظر ومحل تفصيل، ينبغي للرائي أن لا يعجل في تفسير الرؤيا بما لا يعلم، وأن لا يعرضها إلا على أهل العلم والبصيرة. ثم قول خجلان ليس من لغة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من لغة العصر، هذا دليل على أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رأى غيره. ثم هو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والوحي قد انقطع، ولا يعلم الغيب في حياته، إنما يعلم ما أوحى الله إليه وبينه له سبحانه وتعالى، وما لم يأتي به الوحي لا يعلمه عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب. فهو لا يعلم شأن الحرب التي بين العراق وبين إيران، والوحي قد انقطع بوفاته عليه الصلاة والسلام. هذا من أجل الدلائل على أن هذه الرؤيا مكذوبة وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، بل من بعض الشياطين الذين تراءوا للرجل القائل، أو أنه كاذب في الرؤيا ولم يرى شيئا. الله المستعان.
بارك الله فيكم. يقول الأخ عين عين سين من العراق في آخر رسالته: يوجد رجل في بلدتنا لا يصوم ولا يصلي، ورأيته بنفسي يلعب القمار، ويدعي أصحابه أنه من الأولياء والمقربين، وحدثني الثقات بأنه يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلما أنكرت هذا العمل الشنيع ادعى مريدوه وأصحابه بأن هذه حاله في الظاهر، أما في باطنه فهو مؤمن، فما حكم الشرع في مثل هذا؟
هذا زنديق وليس بمؤمن،
لا حكم،
بل مثل هذا من أولياء الشيطان، فأولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى. قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هكذا في سورة يونس. هذه صفة أولياء الله، الإيمان والتقوى في الظاهر والباطن. وقال عز وجل: وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون. قال صلى الله عليه وسلم: إن آل أبيكم ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المؤمنون. أولياء الله وأولياء رسول صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون، هم أهل التقوى، فالذي يتظاهر بعدم الصلاة وبعدم الصوم ويسب الله ورسوله هذا ليس من أولياء الله، بل هو من أولياء الشيطان. والواجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يجب على ولاة الأمور إذا عرفوا مثل هذا أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإن ترك الصلاة كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وأما سب الله ورسوله فهذا يقتل من غير استتابة عند جمع من العلم، لأن جريمته عظيمة. وقال قوم يستتاب فإن تاب وإلا قتل. الحاصل أن هذا الرجل أشباهه ليس من أولياء الله، ولكنه من أولياء الشيطان، والذين يناصرون ويذبون عنه ويقول أنه في الظاهر هكذا ولكن في الباطن مؤمن، هؤلاء من جنسه، هؤلاء كبثاء من أولياء الشيطان، هم أنصار الشر والفساد. وهذا من شأن بعض الصوفية المخذولين، فيجب التنبه لهذا. وقال العلماء رحمه الله عليهم، علماء السنة، قالوا في من يدعى له الولاية، قالوا لو طار في الهواء أو مشى على الماء فلا يعتبر أنه من أولياء الله، حتى ينظر في أعماله وحتى يوزن بميزان الشريعة. فإن استقام أمر في ميزان الشريعة وعلم أنه مستقيم على طاعة الله ورسوله كافر عن محارم الله ورسوله فهذا هو المؤمن وهو الولي، وإن رؤي منه ما يدل على فسقه واقترافه المحارم أو تضييعه الواجبات فهذا دل على أنه من أولياء الشيطان وليس من أولياء الله، كما نص على هذا الشافعي رحمه الله وأحمد وغيره من أهل العلم. فالحاصل أن مثل هذا من أولياء الشيطان، والواجب على من عرف ذلك يرفع بأمره إلى ولاة الأمور حتى يعامل ما يجب من استتابته وقتله لبيته أو قتله مطلقا إذا كان يسب الله ورسوله، فإن جمع من العلم يرون أنه يقتل ولا استتابة، نسأل الله العافية. نعم.
جزاكم الله خير. هذه رسالة ثالثة في حلقة هذه الليلة، وردتنا من السائل فرحان عبيد فرحان من الرياض، يقول في رسالته: توفي ابن عم جدتي وله بنتان، هل ترث منه جدتي أم لا؟
ميراثه لبنتين الثلثان، وأما بنت عمه فليس لها، بنت العم ليس من أورده بل من ذوي الأرحام، فإذا مات إنسان بنتيه وأن بنات عمه أو بنات عمته فلبنتيه الثلثان والباقي العصبة، العصبة ولو بعيدة يعطى العاصب كابن عمه وأخيه وابن أخيه لأبيه أو لأبيه وأمه، أو له العصبة إخوته وأمامه من أبيه وأمه أو من أبيه فقط، كل هؤلاء عصبة، وهكذا أبناء العم وإن بعدوا هم عصبة يأخذوا الباقي بعد البنتين. وأما بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة وبنت الخال وبنت الخالة وبنت العمة، هؤلاء ليسوا من عصبة، هؤلاء كلهم ذوي الأرحام عند أهل العلم، فإن لم يجد له عصبة ليس له إلا بنتان فقط، ما لها عصبة، ليس له قبيلة ليس له عصبة، فإن المالك للبنتين كله يأخذ الفرض وردة، يقسم بينهما نصفين المال كله، إلا إذا كان عليه دين يبنى بالدين، يوفى الدين وبعد الدين المال للبنتين، أو كان أوصى بشيء بالثلث أو بالربع أو بالخمس تنفذ الوصية، تنزع الوصية أولا ثم الباقي للورث. وأما بنت العم أو بنت العم بنت الخال وبنت الخالة هؤلاء لا يرث لهم بل هم من ذوي الأرحام. نعم.
يقول في سؤال ثاني أيضا: لقد توفيت جدتي ولها ابن أخ متوفي قبلها، فهل هي ترث منه من نصيبه، يعني علما بأنه توفي قطيع وله أولاد عم غيرها وله أولاد عم غيرها وجدتي هي في الدرجة الأولى؟
ليس العم ميراث من ابن أخيها ولا من ابن أختها، العمة لا ترث والخالة لا ترث، وإنما ميراثه لعصبته، لمات وله عصبة كابن أخيه لأبيه أو لأبيه وأمه فالعصب له، أو عمه الشقيق أو عمه لأب أو بني عمه هؤلاء هم العصبة. أما ابن أخي لهم لا يرث، ابن أخي لهم ليس من العصبة، وهكذا أخوه من الأم ليس من العصبة لكن له فرض، أخوه من الأم له السدس إذا وجد، وأما ابن أخي لهم ليس من العصبة. فالحاصل أن العمة ليست من العصبة ولا ترث من ابن أخيها، فالميراث للعصبة للرجال من بني عمه أو بني أخيه لأبيه وأمه أو بني أخيه لأبيه أو عم لأبيه وأمه أو عم لأبيه أو بني أعمام لأبيه وأمه أو بني أعمام لأبيه أو لهم العصبة. نعم.
يعني هذه المرأة الآن لا ترث من ابن أخيها، هو ذكر بأنه قطيع يعني ما له عاقب، نعم له أولاد عم. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من أحد الإخوة لم يذكر اسما ولا عنوانا، يقول في رسالته: عندنا زاوية نصلي فيها الصلوات الخمس لأن فيها أذان، ولكن لا تقام فيها صلاة الجمعة، فما حكم صلاتنا فيها؟
إذا كانت الزاوية من مثابة المسجد ولكنها زاوية صغيرة يعني مسجد صغير فنصلى فيها إذا كان هناك مسجد يغني عنها، فإن كان هناك مسجد يغني عنها كبير نصلى مع الجماعة المسجد الكبير الذي فيه الإمام وفيه المؤذن، وإذا كانت الحارة ليس فيها إلا زاوية المسجد الصغير صلوا فيها جماعة وأذنوا فيها وأقاموا وقيل لها إمام إذا تيسر لها إمام، وإلا صلى بهم من حضر من أهل الاستقامة الذي يصلح للإمامة، يصلي بهم خيرهم وأفضلهم إذا كان ليس لها إمام راتب، والذي فيها من تيسر منهم إذا يكون لها مؤذن راتب. فالحاصل أن الزاوية مثابة المسجد الصغير، يسمونها المساجد الصغيرة يسمونها زوايا في كثير من البلدان، فهذه الزوايا التي هي المساجد الصغيرة يصلى فيها عند الحاجة إليها. وإذا كان الحارة والحي فيه مساجد أكبر وأوسع فيصلى مع الكثرة، وتهجر هذه الزوايا إذا كان هناك مساجد كبيرة تغني عنها، أما إذا دعت الحاجة إليها يصلى فيها والحمد لله. نعم،
جزاكم الله خير. يبدو أن السائل من السودان، لأنه يقول حسب ما تفضلتم به ذكر الزاوية، لكن يقول في رسالته أيضا ورد في صحيح البخاري ذكر جلسة الاستراحة، نطلب منكم الإيضاح هل هي سنة أم مستحبة؟ وإذا صلى أحدنا مع الجماعة وكل هؤلاء الجماعة وإمامهم لا يفعلونها ونحن نفعلها، فما حكم صلاتنا وصلاتهم؟
جلسة الاستراحة مستحبة وليست لازمة، صلاتهم صحيحة وصلاتهم صحيحة والحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها كما روى ذلك مالك بن عمير صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من وتر في صلاته يعني من الأولى أو الثالثة جلس بعد السجدة الثانية قليلا ثم نهض عليه الصلاة والسلام، يقول لم ينهض حتى يستوي قاعدة، يعني قاعدة خفيفة يقال لها جلسة الاستراحة. وهكذا رواها أبو حميد الساعدي الأنصاري، فهي مستحبة وسنة. وقال قوم من أهل العلم إنها تستحب في حق الكبار والمرضى، يعني يشق عليهم القيام بسرعة. وظاهر الحديث أنها مستحبة للجميع، لأن الراوي ذكرها من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنها مستحبة. فإذا كان الإمام لا يجلسها والمأمون وغالب المأمومين فلا بأس أن تجلسها أنت ثم تنهض، ولا يضرك ذلك ولا يضرهم، صلاتكم صحيحة جميعا كلكم. وإنما الأفضل الإتيان بها تأسم من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يأتي بها فلا حرج عليه والحمد لله.
جزاكم الله خير. له سؤال ثالث في رسالته، يقول عندنا في بلدتنا إذا كان الرجل ممن يعتقد فيهم الصلاح فيجعلون الخلافة لابنه من بعده، وإذا مات هذا الابن يجعل خليفة بدله من أبنائه، وهكذا يتوارثونها خليفة بعد خليفة، وكل منهم يعتقدون فيه الصلاح والبركة، ويقبل الناس أيديهم وتأتيهم الأموال والنذور لطلب البركة، فما حكم الشرع في ذلك؟
هذا من عمل بعض الصوفية المخربين، وهذا لا أصل له الشرع، بل هذا من الخرافات التي حدثها بعض أهل التصوف، جعلوا خليفة وجعلوا ابنه يكون مقامه وهكذا، كل هذا لا أصل له. واتخاذ بعض الناس البركة هذا لا أصل له، ولا يجوز اتخاذ أحد للتبرك به، بل هذا من المنكرات ومن وسائل الشرك الأكبر، فإن البركة من الله عز وجل هو الذي يأتي بها سبحانه وتعالى، ولا تطلب بركة من غيره، فطلبها من زيد أو من عمر أن يعطيك بركة هذا لا أصل له، بل هذا من الشرك إذا طلبها منه واعتقد أنه يبارك في الناس وأنه يعطي البركة هو، هذا شرك أكبر نعوذ بالله. وأما إن ظن أن خدمته أو طاعته فيها بركة لأنه من الصالحين ومن الأخيار فيرجو بهذا ثواب الثواب إذا أطاعه أو ساعد في شيء، فهذا يختلف إن كان المطاع عالم من علماء المسلمين أو من العباد والأخيار الذين هم معروفون بالاستقامة وطاعة الله ورسوله، فساعده لله بأن قضى حاجته، بأن زاره لله يسلم عليه لأنه من أهل الصلاح، يزوره لله فقط لا لطلب البركة بل لله يزوره، أو يعوده إذا مرض، هذا شأن المسلمين، هذا مستحب من باب التزاور، من باب عيادة المرضى، من باب زيادة الإخوة في الله، هذا حق. أما لطلب البركة فلا يجوز لأنه لا أصل لهذا، وإنما هذا بحق النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي جعله الله مباركا، فلا بأس أن يقصد لطلب البركة من ماء من عرقة من شعرة الله جاءت بركة عليه الصلاة والسلام. فلما حلق رأسه في حجة الوداع وزعه بين الصحابة، وكان يعطيهم وضوءا فيتبركون بوضوء لمن جعل الله فيه منها بركة، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وليس لغيره. فينبغي لأهل الإسلام يعرفوا هذا وأن يحذروا هذه الخرافات التي فعلها أصحاب التصوف، وهذه الخلافات التي جعلوها هذا غلبة هذا، وهذا كله لا أصل له. ولا ينبغي يتخذ هذا الشيء ولا يعطى هدايا ونذور بهذا المعنى. أما إذا أعطى أخاه الفقير مساعدة هدية لأنه يحبه في الله أو لأنه فقير هذا لا بأس به. أما الاعتقاد البركة أو أنه خليفة الشيخ الفلاني، خليفة التجاري أو فلان الشاذلي أو فلان كذا، هذه لا أصل، هذه باطلة وهذه أمور منكرة وسيلة للشرك نعوذ بالله. نعم،
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي بكم على خير نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.